بسم الله الرحمن الرحيم. نبك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فقد انتهينا في لقائنا السابق من خواطرنا حول سورة التكاثر، وقلنا إن السورة ختمت بما يوحي به التكاثر من تنافس على خير الحياة وما يسعد في الدنيا، ظنا للمسلم أو للإنسان أن الدنيا هي كل شيء. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يردنا عن التكاثر ليجعله تنافسا في الخير ومسابقة إلى النعيم الباقي. فانتهت السورة عند قوله سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم الذي طلبتموه بالتكاثر وطلبتموه بالتنافس، وما دام هذا النعيم نعيم يسأل عنه ويدخل الإنسان بسببه في منطقة الحساب أولا، ثم منطقة الوزن ثانيا، ثم منطقة الجزاء على ذلك الوزن، فوجد أن يختاف الإنسان بنفسه بأن لا يتكاثر إلا في شيء يكون له منه الخير في الدنيا في بعد الدنيا، أي في الحياة الباقية. فلا يجب أن يتكاثر على شيء إلا إذا وثق بأن ذلك الشيء يرجح كفة ميزانه يوم لقاء الله، وحينئذ يكون سؤاله عن النعيم لا سؤال تعنيف بل سؤال تشريف. لأن الحق سبحانه وتعالى وضع للناس طريقا مستقيما لا تتفرق السبل فيه بالإنسان، بل يتوحد فيه السبيل إلى الحق. وهذا الطريق المستقيم كما عرفنا هو أكثر المسافات بين نقطتين. فإن أردت أن تصل إلى الله وإلى النعيم الذي له حساب عند الله حساب راجح، فلتلتزم منهج الله وخط الله، وهو الصراط المستقيم الذي يوصلك إليه. بعد ذلك كان ولا بد أن يقدم الحق أن الإنسان بالنسبة لواقعه في الحياة وبالنسبة لحركته في تلك الحياة لا يعد نهايتين. النهاية الأولى أن يكون رابحا، أن يكون ناجحا، أن يكون مفلحا. النهاية الثانية أن يكون خاسرا. فكان ولا بد أن ينقسم الناس إلى قسمين: قسم خاسر وقسم رابح، قسم ناجح وقسم راسب، قسم مرتفع وقسم ناجح. وبعد ذلك حينما أراد الحق أن يعرض للناس المنهج الذي يؤديه إلى القسم الرابح وإلى القسم الناجح وإلى القسم العالي، أراد أن يقدم بين يدي ما قال ما يقول من المبادئ الشهادة على ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقسم بشيء، قلنا سابقا إن الله يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه يعلم ما خلق ومن خلق وسر ما خلق ومن خلق، فهو وحده الذي يقسم بما شاء. ولكن لا نعرف عدمة الأشياء ولا نعرف خطورتها لجهلنا بما حولنا من الوجود. ولكن الله الذي خلق هذه الأشياء وأودع فيها أسراره هو الذي يقسم بها. وقلنا إن القسم يأتي مرة بإثبات ثم يقول مثلا هو العطف، وحين يأتي بنفي للقسم ويقول أوكد من القسم في قوله مثلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أو لا أقسم بيوم القيامة، أو لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ففي غاية الأمر في قوله لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بهذا البلد أو لا أقسم بمواقع النجوم أنه لم يقسم. نعم، لأن القسم سواء كان إثباتا له كما في قوله والعصر، أو يكون نفيا له كما في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، إنما يؤدي إلى غرض واحد ذلك الغرض هو تأكيد المقتنع عليه. فالقسم إذا في كل فعل القرآن جاء لتأكيد الأمر المقتنع عليه، وتأكيد الأمر المقتنع عليه يكون له لونان: اللون الأول أن يقسم بالفعل، اللون الثاني أن يقول أن ذلك الأمر الذي يجب أن يقسم عليه في نظر الناس أمر من الوضوح بحيث لا يحتاج فيه إلى القسم. فكأنه حين يقول لا أقسم بهذا البلد، كأن الجواب الذي يأتي بعد ذلك أمر من الوضوح بحيث لا يقسم عليه. وما دام من الوضوح بحيث لا يقسم عليه، فلو كنت مقسما لأقسمت بالبلد، لو كنت مقسما لأقسمت بمواقع النجوم، لو كنت مقسما لأقسمت بيوم القيامة، ولكن ذلك الأمر واضح لدرجة أنه لا يحتاج إلى القسم. وهناك أشياء قد يلتبس فيها الأمر فيحتاج إلى القسم فيقسم الله بالفعل. إذن فمؤدى القسم ومؤدى نفي القسم واحد في تأكيد المقتنع عليه، إلا أن المقتنع عليه أمر قد توجد فيه شبهة فيقسم الله ليرفع تلك الشبهة، والأمر الثاني أمر واضح لا يحتاج لقسم، ولكن لو كنت مقسما عليه لأقسمت بكذا وكذا وكذا، ففيه أيضا الدليل. ولله المثل الأعلى، الإنسان منا حينما يشعر بيحتكم في صحته يذهب إلى الطبيب، فالطبيب حين يشكك المرض يكتب للإنسان دواء. معنى كتابة الدكتور للإنسان دواء أنه أقر المريض على شبهته في وجود مرض، ولكنه بالدواء يحاول أن يزيل ذلك المرض. كذلك حين يقسم الله يقول أنت من الممكن أن تكون بالشبهة، فأنا أقسم عليك لأنفي عنك تلك الشبهة. ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب فأقول له الطبيب والله ما لك عندي دواء يا أخي، أنت ما عندكش حاجة، ما عندكش حاجة تستحق أنني أعطيك دواء. إذن فالشبهة لا محل لها، الشبهة لو واجهتها بالعقل الفطري تجدها محمولة. كذلك حين يقول الله لا أقسم، لا أقسم يعني عدم اعتراف بشبهتك في إنكار المقتنع عليه، وأقسم أعترف بشبهتك في المقتنع عليه وأقسم لك، ومؤدى الأمرين واحد. حين يقول الحق سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، نرى أنه أقسم بالعصر، وأقسم بالعصر على طريقة القسم في القرآن ليؤكد معنى المقسم عليه. فما المناسبة بين العصر وبين المعنى المقسم عليه؟ أولا، ما هو المعنى المقسم عليه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل على ذلك، على صدق هذه القضية، العصر. إذن فالعصر حيثية مقدمة للحكم، حيثية أو علة مقدمة على المعلق، والعصر إن الإنسان لفي خسر، تلك هي القضية التي يقسم الحق بها عليها سبحانه وتعالى. العصر إذا أطلقت أول إطلاق تنصرف عن المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي. هذا المعنى الاصطلاحي هي العبادة المخصوصة في ذلك الوقت، هذا أي ما يجي على ذهن الإنسان. وقد ينتقل من العبادة المفروضة في الوقت الخاص اللي هي بعد الظهر ولين المغرب إلى الزمن الذي فرضت فيه الصلاة، لأن هذا اسم العصر. وقد ينتقل الذهن إلى معنى أوسع من أن يكون العصر ليس هو الزمن المخصوص بين الظهر وبين المغرب، ولكن هو مطلق طائفة محددة من الزمان لها مهمة مخصوصة. فمثلا يطلق العصر على النهار كله، ويطلق العصر على الليل كله، بجانب أن هذا طائفة من الزمان لها خصوصية الضياء، وهذه طائفة من الزمان لها خصوصية الظلمة. إذن فالعصر يطلق مرة على العبادة المفروضة، ومرة يطلق على زمن هذه العبادة وحدها، ومرة يطلق على زمن طائفة من الزمن لها طابع خاص يحكمها، كالنهار مثلا بما يجمعه من ضوء ونور، أو كالليل مثلا بما يجمعه من ظلمة. وقد يطلق العصر ويراد به فترة أوسع من ذلك، بمعنى أنه زمان يشمل ليلا ونهارا، وقد يشمل أسابيع، وقد يشمل كل، إلا أن الزمن هذا يحكمه طابع خاص في مقوماته، في مشخصاته، في أحواله، في حضارته، كما نقول عصر الجاهلية، كما نقول عصر صدر الإسلام، كما نقول عصر الأموي، كما نقول عصر العباسي، كما نقول العصر الحاضر اللي يبدأ من النهضة الحديثة. إذن فالعصر متزلج في مفهوم المعاني. المعنى الأول الوقت العبادة، المعنى الثاني وقت هذه العبادة، المعنى الثالث الوقت الذي يجمعه قواعد طبيعية من الخصوصيات كالنهار أو كالليل، أو يطلق العصر على طائفة من الزمان تعم ليل وتعم نهار ولكن لها تابع خاص يحكمها. هذا التابع الخاص قد يكون تابع سياسي، تابع الخاص مثلا قد يكون تابع تخدري، قد يكون تابع علمي. إذا نسميه عصر كذا وعصر كذا وعصر كذا، فبأي هذه العصور يقسم الحق سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى العصر بالمعنى الأول لوجدنا أن العلماء حينما تعرضوا إلى قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قالوا إنها صلة العصر. العلماء مختلفين، صلاة الوسطى في الظهر العصر المغرب العشاء الفجر كلام شائع في كل الأوقات. سبب إيه؟ قال لك لأني لم أحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى لا يكون شيء وسط إلا إذا كان في طرفين. فما هو تحديد الطرفين إلا على ضوءه هنحدد الوسط. إن أردت تحديد الطرفين بالنسبة للتشريع كأول صلاة فرضت علينا الظهر وثاني صلاة العصر وثالث صلاة المغرب رابع صلاة العشاء خامس صلاة الفجر، فلو أردت التحديد في ورود التكليف لكان معنى الصلاة الوسطى في زمن التكليف اللي بتعد اثنين وتجيب الوسطى وبعد ذلك تجيب اثنين على ذلك المغرب. يمكن أفراد الصلاة بالنسبة لفرضيتها علينا. الذي قال الظهر ما حجته في ذلك؟ نظر إلى يوم العمل إلى النهار. النهار هو محل الكدح الذي يواجهه الإنسان يقظا في أعماله. الليل بنكون نايمين فيه، فالتحديد يبقى بالنهار اللي بيكون عندنا فيه يقظة وبيكون عندنا كفاح وجهاد في العمل، فيبقى الوسط بالنسبة له وسط للنهار، والظهر هو ذلك الإيه؟ هو ذلك الوقت. يجيني واحد تاني قال لك لا انت خدت الوسط باعتبار الزمن اللي هو النهار ده هو العصر. ليه يكون العصر؟ ايه اللي خلاه يعني يعتبر العصر؟ قال لك لان في بعض احاديث وردت في قوله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب حدثينا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله عليهم بيوتهم نارا. فيبقى معنى هذا ان العصر حدده بانه ذلك الايه؟ ذلك الوقت. واحد كان قال لا وفيه علة اخرى. هذه العلة الاخرى ان العصر وسط لكن لا بالنسبة لفرضيات الصلاة ولكن بالنسبة لوقتيات الصلاة. فان سبق فرضين نهائيين وهما الفجر والظهر، وبعد فرضين ليليين وهما المغرب والعشاء. طب ادي واحد. واحد ثاني قال لك لا هو المغرب والوسطيات فيها باعتبار. ما هو الاعتبار؟ قال لك الصلاه فرض منها اثنين كالصبح وفرض منها اربعه كالظهر والعصر والعشاء وفرض منها ثلاثه. نعم. واحد ثاني قال لك لا هي فرض العشاء. لا يا سيدي، أم أنك لأن العشاء متوسطة عمرين لا يدخلهما القصر في السفر، المغرب والصبح. واحد قال لا ده الفجر. لماذا؟ أما لأن متوسط بين أمرين، الأمر الأول فرضين جهريين هما المغرب والعشاء وفرضين سريين وهما الظهر والعصر، وفيه تعليل اقوى وهو ان الوسط، لان معنى الوسط ان اللي يجمع حدا من الطرفين والمغرب يجمع ذلك، فصلاه المغرب والعشاء لا من يكون قطعا وصلاه الظهر والعصر نهاريتين فقط، وصلاه الفجر فيها من النهاريه ان الفجر قد طلع، وفيها من الليليه ان الشمس لم تشرق. يبقى هو ده اللي ايه اللي جانا. ويبقى على هذا الحق سبحانه وتعالى يبذل بعض الاشياء في ذلك الإذهان تربيل للفائدة. ليه؟ ليحرص الإنسان على كل وقت ظنا منه أنه تلك الصلاة المطلوبة من الله، ويبقى كأن كل فرض مما فرض الله سبحانه وتعالى مطلوب مرتين. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قلت إيه الصلاة الوسطى هي إيه؟ ما دام ده بيقول دي وده بيقول دي وده بيقول دي، يتكرر الأمر بها مرتين، مرة في عموم حافظوا على الصلاة ومرة في حدود الصلاة الوسطى. اللي يفتح إذا إذن يحافظ على كل إيه؟ على كل الصلوات. كما أخفى سبحانه وتعالى ليلة القدر في رمضان بالعشر الأواخر، في وتر العشر الأواخر، ليجتهد الإنسان في قيامها كلها رغبة في صدقة. وكما أخفى الحق سبحانه وتعالى ساعة الإجابة يوم الجمعة، ليجتهد الإنسان في كل وقت من أوقاتها بالإيه؟ بالعبادة. فكأنها تردد الفائدة بمعنى أنها تربط العبد أكبر وقت ممكن مع ربه. حين ننتهي من هذا الهم، إذا أريد في القسم في قوله سبحانه وتعالى والعصر، اللي هو ذلك الوقت الإيه؟ المخصوص، السبب إيه اللي أقسم بالعصر؟ قال لك لأن العصر ده بيأتي في آخر النهار، وآخر النهار الناس يكونون مشغولين بأعمالهم. وربما كان عندهم بعض الاشياء من العمل ليتم تنفيذ بسنه هذا وايه وانتهى، فيغلبهم الايه؟ فيغلبهم الوقت. فالحق سبحانه وتعالى السبب. وايضا لان العصر هو الحصيله النهائيه، وقت الحصيله النهائيه في حساب الانسان على عمله اليومي. اخوه اداه بما يؤدي له نفعا؟ اخوه شغل الوقت بما يعود عليه بالخير؟ أم هو قد بدد الوقت؟ فوقت العصر هو وقت الحساب عن الايه؟ عن اليوم. ما دام وقت الحساب عن اليوم، يبقى ينافس ان الحق سبحانه وتعالى يقول والعصر اي الذي تحاسبون فيه انفسكم عما قدرتم من حصيلة عمل في ذلك اليوم. فان كنتم عملت هذا كلها تنفعكم فستفرون، وإن كنتم قد قضيتم ذلك اليوم فسيكون في هذا الوقت إيه؟ ندم على أن الإنسان فوت جزءا كبيرا من الزمن لم يشغله بما ينفع. وإن أردنا بالعصر اليوم كله على حد قيصر فلم يلبث العصران يوم وليلة، فأطلق على اليوم والليلة اليوم عصرين، يبقى كل واحد منهم عصر. أما العصر هو محل انتفاح النهاية. وأيضا سنحاسب نفسنا في آخر اليوم عن حصيلة ما قدمناه من عمل أو حصيلة ما لم نقدمه، أو أن يكون ذلك شائعا في الطائفة الكبيرة من الزمن التي تتسم بخصوصية. العصور مثلا التي عاصرها الإنسان على هذه الحياة عصور مختلفة، كل عصر جاء فله بداية وله انتهاء، حضارات قامت، أمم قامت، دول حكمت، وبعد ذلك انتهت. ونقول كلامها يدل على ان فيها مقومات الوجود، وفناءها وانهيارها يدل على انها حملت بعد ذلك مقومات الفناء. فلو ان مقومات الوجود في اي عصر ظلت فيه رفيده لم انتهى ذلك العصر. اذا ما الذي جعل ذلك العصر ينتهي بلا اصول؟ ان مقومات وجوده كانت ناقصه في اول الامر، وبعد ذلك غسل الناس عنها او تشاغلت فحملت مقومات فناءها فتدمرت. الله. فأن الحق يريد قبل أن يؤمن المبدأ أن يستلزمنا الواقع التاريخي الواقع الوجودي علشان نحسن ذلك المبدأ. يقولك حسن ذلك المبدأ في كل عصر من العصور في كل وقت من الأوقات فستجد المبدأ حق. النبي لا يستقيم ولا يستقر أي عصر من العصور بمقوماته إلا إذا حافظ على ما يأتي. أن تكون فيه عقيدة يجمعها كلمة الإيمان، وأن لا يكتفى بالعقيدة بل لا بد من إبراز العقيدة والتعبير عنها بعمل وترجمتها بسلوك، لأن يجيب العقيدة بدون أن تترجم إلى سلوك يبقى كلام الله مثلا. فإذا ترجمت العقيدة إلى سلوك وإلى عمل، طيب ترجمت العقيدة إلى سلوك وإلى عمل، لأنه اللي ما دام تترجم إلى سلوك وإلى عمل لك تتعرض لعقبات كثيرة، وما دام تتعرض لعقبات كثيرة عايزة مقومين أيضا. هذا المقوم هو أن يتوافق أي من يكون بالعقيدة على الحق، بمعنى أن يكون الحق دائما يتبع أعينهم، فكل إنسان يوصي أخاه بالحق، وهل إيفائهم بالحق يمنع من وجود العقبات من غير المؤمنين بحق؟ يبقى لازم في صراع، هذا الصراع بين قوى الخير اللي تشد الحق وقوى الشر اللي مش عايزة الحق اللي عايزة الباطل، فيبقى إذا لازم فيه تواصل بالصبر. فكأن عقيد فكأن منهج العمل الناجح اللي يخليه ناجح دائما كان شيء عقيدة يترجم عنها إيمان، هذا الإيمان، وبعد ذلك عمل على وصف تلك العقيدة، بعد ذلك تواصل بالحق لتظل هذه العقيدة ثابتة وتظل الأعمال اللي خضع للعقيدة ثابتة، وبعد ذلك عقبات تعترضها فلا بد من أن نتواصل بالصبر. كل حركة في الحياة لا تحكمها هذه العناصر الثلاثة حركة مآلها إلى الخسران، مآلها إلى الزوال، مآلها إلى أنها لا تعمر في الوجود أبدا، مآلها أنها تفنى. فلو أن إنسانا أرغم جماعة على عمل من الأعمال لا يتزن مع عقيدتهم فهناك سيقول هو، ولا يمكن أن يستمر ذلك الإصراع، وبعد ذلك تخرج المسائل عن طوق المسرع، وبعد ذلك تنهار هذه المسائل. يبقى إذن كل عمل يوارد به أن يكون ناجحا وأن يكون باطلا لا بد أن تستكمل فيه هذه العناصر، عناصر الإيمان بالنبأ، عناصر العمل، عناصر التواصي بالحق، عناصر التواصي بالصبر. حينئذ يكون الحق سبحانه وتعالى قد قدم الدليل في القسم، وقدم الاستشهاد بأن يقول لك استعرض أي عصر من العصور، أي طائفة من الزمن، لتعرف أي مبدأ من المبادئ كتب له النجاح بماذا؟ لاكتفائه بهذه العناصر. فإن لم يكتف هذه العناصر فهو مبدأ محكوم عليه، لأن صاحبه في خسر، لأن صاحبه في ضلال. وأما مبدأ يستوفي هذه العناصر تحكم عليه لأنه مبدأ ناجح ومبدأ نافع. لذلك ترد الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا أيام من العصور القديمة التي سبقت وجمعها طابعا واحدا من الزمن، مثلا يعرض علينا مثلا قوم فرعون، يعرض علينا مثلا قوم نوح، يعرض علينا مثلا عاد، يعرض علينا ثمود، يرى الحق سبحانه وتعالى سبع مثلا من ذلك من اليوم لقد عصد نهضة طويل وعصر سعادة وسع، يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل يجازي إلا الكفور. حجارة قامت والتفتت لها الدنيا، هو الذي جعلها تنهار، ما الذي جعلها تنحدر؟ ليه؟ لأنه لم يكن فيها مبادئ الصمود ولا مبادئ الخلود، إلا هي العقيدة والعمل على وقت العقيدة والتواصي بالحق والتواصي بالإيه؟ بالصبر. ويعرض علينا الحق أيضا حضارات أخرى تمثلت في عصور كانت مشتهرة، حضرتك مثلا من عصر كالعصر اللي بيسموه عصر الفرعوني مثلا، اللي لا يزال من آثار الأشياء تشبه الناس حتى من بلاد النور وبلاد المعرفة وبلاد الحضارة على كم ينتقل هذه الأشياء، حضرتك من عصر ينتقل العايش في هذه الحضارة إلى أن يذهب إلى هناك ليراك يتعجب، يجي إيه مثلا؟ والفجر إيه؟ وليالي العشر والشفا والوتر والليل إذا وسع هل في ذلك قسم الذي حس ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إلا المجالس العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إلا المجالس العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد دليل على أنها بلغت من الحضارة مبلغ منفق، ترى مجالس العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك قوته عذاب تأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب الله. إذا الحق سبحانه وتعالى يصير التأثير التاريخ وانظر الى العصور، وانظر الى الحضارات التي تقدمت بدراستك لهذه العصور، ترى انه لا يزدهر ولا يبقى الا مبدا. هذا المبدا يعيش على عقيده ويترجم الى عمل ويتواصى فيه بالحق ويتواصى فيه بالصبر. ومن ذلك تجد هذه ايضا، احنا لما نستعرض تاريخنا الاسلامي يجد مثلا ان في عقيده وكلنا مؤمنين بالله والملائكه والكتب والرسل ونؤمن بالقضاء ونؤمن بالقدر ونؤمن باليوم الاخر، ومع ذلك يجد ان القرى الاسلاميه نفسها او الامم الاسلاميه تعرضت لاشياء من الهوان ومن الذله ومن الضعف ومن الاستعباد ومن استعمار الظلمة. ليه؟ ان قال لك لاننا وان كان عندنا العقيده الا ان العنصر الثاني غير موجود وهو عنصر العمل. الله يفرض ان عنصر العمل موجود ما زال موجود الى ان تتعرض الشهوات فتزلم للانسان ان يخرج عن منهج الحق، لان يخرج شويه عن منهج الحق. افرض اننا ثبتنا على ما نتوفاش حين تاتي الازمات وحين تاتي الامور الشر، فلا نتوفى بالصبر والاحتمال عليها، بل تقول عزائنا ونرضى بالامر الواقع، الواقع الذي فرضه علينا عدونا او الذي فرضه علينا استعمارنا. لو ان هذا المبدا بكل عناصره ظل يقظا في حياه الامه الاسلاميه لما امكن ابدا ان يكون في صدق. فاذا رايتهم في صدق فاعلم ان عقيده ضعفت، او ان عقيدة لم تترجم الى عمل، او ان العمل حينما تعرض بهذا النفس انصرف عن الحق، او انه حينما لم ينصرف عن الحق وجاءت له مصائر من خارجه لم يتواصى بالصبر فصارت عزائمهم امام اعدائهم. وحين تكون عزائمهم امام اعدائهم ولا يوجد التواصي بالصبر والاحتمال والانسان يتحمل المشقات، يجب المبدا ينهار عدو يتمثل مني. اذا فالحق سبحانه وتعالى يطلب منا ان نعرض الواقع التاريخي في الارض والواقع الحضارات والواقع العصور بكل مميزاتها لنتاكد من ان المبدا الذي اطلقه الحق سبحانه وتعالى في قوله ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. ساعه ما ترى الشيء وفيه استثناء اعرف ان الاستثناء ده قسم المساله الى قسمين، الانسان ان الانسان لفي خسر قضيه مطلقه الا الذين امنوا، يبقى الانسان حينقسم بواسطه الاستثناء الى نوعين، نوع في خسر ونوع في غير خسر. ما هو الانسان؟ حقيقه الانسان ده ايه؟ قال لك الانسان ده مره يطلق ويربي الحقيقه، ومره يطلق ويربي الجنس، ومره يطلق ويربي فرد من الافراد، ومره يطلق ويربي كل الافراد. فما الذي يتحكم في اراده معنى من المعاني؟ قال لك الاستثناء. لما يجي يقول مثلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، فقد استثنى جماعه من الذين امنوا جماعه، استثناها من اي شيء؟ من الانسان. يبقى الانسان لا يراد به فرد ولا تراد به الحقيقه في ذاتها، وانما تراد به الحقيقه في كل فرد من افرادها. فكانه قال كل افراد الانسان، كل افراد الانسان يسموها الاستغراقيه، استغراقيه يعني تشمل كل الافراد. الذي قال لنا على ان استغراقيه تشمل كل الافراد بان الذي استثني منها ليس فردا وانما استثني منها جماعه، ولا يمكن ان تستثنى الجماعه الا من جماعه اكثر منها. فكان قول الحق ان الانسان لفي خسر ان كل انسان جميع الافراد في خسر الا من الا الذين امنوا وعملوا به وعمل الصالحات. اذا فكلمة ال في كلمة الانسان دلت على ان المراد هنا الاستغراق، الاستغراق الحقيقي لكل الافراد. يعني القضية لم يشذ عنها فرد من الافراد، سواء كان فردا في نفسه او فردا في اسره او فردا في امته او في المجتمع. يبقى والدليل على ذلك ان الاستثناء جاء من كلمة انسان، انسان مستثنى منه، والمستثنى من هو؟ الذين امنوا وهم جماعه، ولا يمكن ان تستثنى الجماعه من فرد، يبقى لابد ان تستثنى الجماعه من جماعه اوسع دائره منها. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. طيب العنصر الاول عنصر عقدي. عقدي يعني ايه؟ نجد ان اختيار كلمه عقيده للمبدا الذي يختبر في النفس وبعد ذلك ينعقد عليه القلب ويربط عليه الفؤاد بحيث لا يخرج منه ابدا. لان الغير المعقود عرضه للتطاير والانحلال، انما امر عقد يبقى معناه انه اصبح مربوطا، ادي معنى كلمه عقيده. العقيدة ليست هي الفكر في الرأس، لأن الفكر في الرأس لا يزال محل المناقشة. ليست العقيدة فيما تستقبل الحياة، كل شيء تستقبله حياتك لا يقال له عقيدة. ليه؟ لأن أمر محال. فأنا لا أقول أنا أعتقد أنني معكم الآن وأتكلم وأنتم تسمعون، لا أقول أنا أعتقد أن الكهرباء دي موجودة، لا أعتقد، لا أقول أنا أعتقد أن الجامعة الآن بدها مفتوحة يدخلوها، لأن ده أمر إيه؟ أمر حسي. ما يمكنش يقال فيه عقيدة. من العقيدة هو إيه؟ العقيدة لازم تكون في أمر غيبي. أمر غيبي. لما أمر حسي لا تأتي فيه عقيدة أبدا، لأن الأمر الحسي دي يشتري فيه نفس الله، ما يكونش فيه عقيدة. لما تملك عقيدة تأتي في الأمور الغيبية. ولذلك العقيدة اللي هي مكونة الأولى من مكونات الإيمان يقول لك أن تؤمن بالله، هو الله غيبك وملائكته غيبك وكتبه ورسله برضه غيب، رغم أن الكتاب بيشوف والرسول بيشوف. لأن أنا مش بقول لك آمن بده، وأنا مد على أني رسول، يقول رسول أنا لم أشهد اليحيى وهو منزل عليه يقول لا أنت رسول، لم أشهد الكتاب وهو نازل عليه كده، شفت كتابك كده على على الرسول، انا بشك فيه. فانا رايت الحصيله ان ده امنت باني رسول، وان انا امنت بعقلي بامور غيبيه اللي فيه وحي نزل عليه وملك وقال له اداله كتاب وده امر لم ارى. يبقى اذا العقيده الاساس الاول فيها ان تكون امر غيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني تؤمن بالغيب، اليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، خير الناس القدر ده غير الاخر. لسه ما بقاش امر لحد، انا تبعتها لان الله قال بها. إذا فالعقيدة دائما إنما تكون في الأمور الغيبية. ومن هنا يختلف المؤمن عن الكافر. الكافر عايز كلها أشياء محسة. وإن الشيء المحسة ده يبقى فيه إيمان. ليه؟ لأنك أنت تستوي مع الغير في إدراك الشيء المحسة. فلو أن العقيدة تتعلق بأمر محسة يبقى استوي فيها مين؟ المؤمن والكافر. لكن يجد المؤمن أنه آمن بأشياء غيبية. هذه الأشياء الغيبية حتى فيها ميزانة. هذا الميزان ما هو؟ قال لك ليس معنى اني لا ادرك الشيء، ليس معنى ذلك انه غير موجود. ليه؟ قال لك او في نفسه وفي انفسكم افلا تبصرون. هنا اقول لي لان نفسي دي جسم وماده لا تخلو عن طبيعه مكونات الارض، وانما فيها شيء اذا حل فيه اعطاه الحياه والحس والحركه والفكر، وإذا نزع منه صار منة يتحلل إلى عناصره وصار مادة. أما طب اسمه إيه ده؟ بيقول عليه الروح. قال إيه الروح دي بقى؟ أنت شفته؟ لا. سمعته؟ لا. ذقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. الله إذا ليست لديك رأي حاسة، ومع ذلك آمنت بها. إذا آمنت أنت بنفس نفسك. فكأن الحق سبحانه وتعالى ثلاث من المؤمن بأمر غيبي عن إدراكنا الحسي وبه حياتنا. الله شيء وبه حياتنا ولا إدركه. إذا حدثت يا ابن الأمر رد به خلق الكون ده وإدارته وتدبيره عنك لا ترى، لا تستعجل، لأن ده أمر موجود في مين؟ في نفسك. الله فإذا كنت لم تستطع أن تدرك خلقا من خلق الله في نفسك، فالرحمة خلق الله، لن تستطع ان تدرك خلقا من خلق الله في نفسك وانت مؤمن باثاره فيك، فكيف تدرك من خلق هذا الشيء؟ مخلوق يجب ان تستطع ادراكه، وما زلت امنت غير موجود، فكيف الذي خلق ذلك غير المدرك؟ تبقى انت عايز تدرك ازاي؟ ده لو ادركته ما ينفعش تقولها، لانك احاط به واحاط به حسك واحاط به عقلك، اذا من عزمته انه لا يدرك، من عزمته انه لا يدرك. اذا ففيه فرق بين وجود الشيء وادراك الشيء، فلا يصح ان يربط المؤمن بين ادراك الشيء واحساسه. ليه؟ لا، عدم حسك به وعدم ادراكك به لا يعني انه موجود، والدليل ذلك ما على ذلك موجود في نفسك وهو روحك. لماذا يحيله الى شيء لا يراه ابدا؟ لان يا اخي انت بتستقرئ كتاب الكون كل يوم وتكتشف فيه غائب عنك، تكتشف كنز وسرد من اسرار الكون. قبل اكتشافه اكان موجود او غير موجود؟ موجود. يبقى اللي حصل ده فقط انك انت اكتشفت. اكتشفت ازاي؟ انك ان وسائل ادراكي لم تكن قادره على ادراك الاول، وبعد ذلك يسير لي بوسائل الادراك ان ادركه. المتريد مثلا يكتشف في العصر الحديث ده كم موجود ولا غير موجود؟ عدم رؤيتك وعدم احساسك به قديما يعني انه غير موجود؟ لا ما يعنيش انه غير موجود، الا لكن دخلت في دائره ادراكي. يظنون انه لما ابتدى يدخل في دائره ادراكي ادركته. انت اذا درست في حده من الحجر مثلا، وبعد ذلك فتحت فاقه واتت لك بحزمه ضوئيه من الشمس. ساعة ما تدخل الحزمة الضوئية من الشمس تقوم ترى في الحزمة الضوئية دي أشياء كثيرة تتحرك فيها. لذرات كده. الله. الذرات دي تكفيل قبل أن تدخل الحزمة الضوئية. هي موجودة أيضا. ولكن لسه لا تكن تراها لأن الضوء اللي موجود عندك ما كانش يوصل لإبراز حقائقها. فلما دخل حزمة ضوئية قوية عليها بينتها لك. الله. إذا عدم إدراك الشيء ملوش علاقة بوجود الإيه؟ بوجود الشيء. وما دام الإنسان في المادة اللي هي من جنسه، الذرة من جنسه، المفروض من جنسه مادة، ومع ذلك لم أكن أدركه ثم أدركته، ألا يجعلك ذلك تستحمل لأن تلك كثير من الأشياء الغيبية قد أنت لا تدركها وهي موجودة أيضا، إذا كان من مادتك ما كان موجودا ولم تدرك. فإذا قال الله لك لا في أشياء ألقت منك وهي الجن. في اشياء القت من الجن وهي الملائكه وانت لا تدركها، يقول صح، لان في شيء من جنس نفسي بلغ من الدقه مبلغا وانا لا ادركه، ومع ذلك ادركته، يبقى ادراكي لما كان غيبا قديما يدركني بانني اجعل في ايمانك لغرض الغيب ده لعلي فيما بعد ادركه. اذا فالعقيده لا تتاتى الا في الامور الغيبيه. ايمان بالله، ايمان بملائكه الله، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، إيمان بأن فيه آخرة، تلك هي العقيدة. العقيدة دي لها أم. الأم هي التي يدخل عليها الإنسان بعقله. أن تؤمن بالله هذا الأصل. دخلت على الإيمان بالله بعقلك. فإذا ما دخلت على أن في حاجة مع الله موجودة، له قدر، له قيومية، له حكمة، إليه كل شيء من إليه المرد، إلى آمنت به. أقوم بعد ذلك العقيدة الثانية يكون مصدرها ما آمنت به أولا. أنت آمنت بالملائكة ليه؟ لأن الله قال. وآمنت بالله ليه؟ لأن أنت هتؤمن بالدليل العقلي. يبقى إذا العقائد هتبقى نوعين. نوع هو القمة الأساس. ونوع تخبر به القمة. فأنا آمنت بالملائكة لأن الله قال لي ملائكة، آمنت بالجن لأن الله قال في جن، آمنت بالرسل لأن الله قال ذلك، آمنت بالقضاء والقدر لأن الله قال ذلك، آمنت باليوم الآخر لأن الله قدر، وآمنت بالله ما؟ أن عقلي دلني على وجود ذلك الإله، الله. يبقى إذا المسألة كلها مردودة إلى مين؟ مردودة إلى العقل. مردودة؟ إما أن العقل احترام لنفسه، ما دام آمن بالله فيجب عليه تبعا لذلك ان يؤمن بكل ما صدر عن الله. كل ما يطلب منه ان يثق ذلك الامر بانه صدر. اذا ما دام امنت بالله وحفظ منه عقديات غيبيه، من الاولى انني اخذ اشياء ظاهريه، اخذ منه تكاليف، اخذ منه منهج الحياه، ليه؟ لانني خدت منه اشياء لا تكون تحت حسي. اقوم انا اخذ منه كل الكسر ويكون هو المصدر الوحيد. ما دام ذلك هو المصدر الوحيد، ماذا يعطي للانسان ذلك؟ يؤتي للإنسان أن الإنسان لا يضعف أمام الحياة. ليه؟ لأنه لا يواجهها بقوته، ولكن يواجهها بقوة الإله الذي آمن به. فإذا جاءت به أي أحداث بالغة مهما بلغت وخرجت عن نطاق قوته ونطاق سببه فيجب أن لا يقور. ليه؟ لأنه لا يواجه الحياة بأسبابه، ولا يواجه الحياة بقوته، وإنما يواجهها بالقوة المطلقة وبالقدرة التي لا تعجز عن شيء وبخالق الأسباب. ولذلك يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأسباب تضيع. أسباب تضيع. إذا الإيمان بالله يسر النفس البشرية أو يفسدها. يسر النفس البشرية. يجعلها سريرة، يجعلها غنية. بعد ذلك إذا آمنت بالله وعلى ذلك يخبرني ويطمئني على أن الوجود ده بما فيه من كل الأجناس مخلوق لخدمتك ومسخر لك، جماله ونباته وحيوانه كل ده مسخر لك، ما دخل في فوق قدرتك وما لم يدخل. إذا فأنا لا أتشكك في أن الكون سيعصى علي أو يعمل علي إضرار، لأنه هو مخلوق لي أن يقبل الملكية، واخذ الملكية من خلافة إذا واثق أن يلتل ذلك لا يمكن أن يخرج عن نفاق خلافته ولا عن يخرج عن النفاق التفتيري. من أدم الإنسان إيه؟ من الإنسان قوة جاهدة. إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الخلق اللي انت كيفهم دين كله دين عبادة ومدام عبادة أنت وهم مشتركون في العبودية ما فيش واحد يمكن ابن لله ربنا ما اتخذت من حد صاحبه ولا اتخذ ولد يبقى كلنا بنسبة لله سواء وعبيد ما دام عبيد يبقى انا هلزم منهجين اثنين المنهج الاول انني وهم عبيد فانا لا استعلي عليهم لان عبد غيرك حر مثلك ما دام مش عبد يبقى حر زي كمان وبعد ذلك لا استخزن واحد الله فيمنعني من ان اعلو ويمنعني من ان استخزن يبقى انسان ايه سوي ما انظرش اليهم على انهم منافسين لي في الحياه واخذ رزقي انا انظر اليهم على انهم معاونين لي في الحياه اخوه يحبون لي الخير لانهم مؤمنين جميعا بمنهج واحد هذا المنهج الواحد من اصل المؤمن الله لا يخذله ولا يظلمه ولا الى مؤمنين مؤمنين كالبنيان يسد بعض بعض اذا كلما انا وجدت الفن الكثير من الناس ما اخذش على انه علي بل اخذه على انه مني لما يكون في نعمة عند واحد وما دام انا مؤمن بان الله هو الواحد الواحد لهذه النعم او الذي رأي فيه مثل الخير وانا خفت ان اكون هكذا يبقى ما اخفت عليه مش هحسب عليه لما هو يؤدي حق الله في النعمة ويسيبني منها فيه برضه مش هحسب عليه ولا احسب عليه النعمة في يدي كالنعمة في يد غيري لان خيرها واصل اليه سواء كان من معي او من عند غيري الله اذا الايمان بالله وان المرجع النهائي للكل والمصدر النهائي لكل قوة يخلي الإنسان يعتز بإيه؟ يعتز بالحياة ولا يخور أمام أي مظهر من مظاهر الإيه؟ من مظاهر الحياة وأيضا فما دمنا حنؤمن بأن إله موجود تطوراتي دي هاخدها من مين؟ أخذ تطوراتي من تطوراتك لماذا أخذ منهجي من شغلك أنت؟ ولماذا أنت تأخذ منهجك من عملي أنا الفكري؟ ولماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ لماذا تتحكم أمة لأنها قوية في أنها تضع نظم ومبادئ وتحمل عليها الأمم البعيدة؟ الله إذا هتتفرق من السبب حسب الأهواء. لكن لما أعرف إن لي رب وهو الوحيد الذي أتلقى منه المنهج يبقى قضى على هواي وعلى هواك. ولا سلطان لأحد مطلقا في أن ينظم نظاما يحكم ذلك الكون. الله إذا عمل فيه إيه دلوقتي؟ عصمنا من تجارب ايه التجارب اللي نبدا من رسمي حين اؤمن العقيده من اركانها ان الله بالنسبه لي جميعا سواء في علم الذي قال ليس لله ابن ليس لله خليل ليس لله صاحب اذا هنواجه الحياه على ان كلنا قد عديد اذا هنواجه الله كلنا قد عديد يبقى ما فيش حد يصل لله ابدا يبقى كل واحد يستطيع ان هو يتصل بالله الله تمام حين اجد ان ربنا مثلا العقيده اللي انا امنت بها كده وقدمها جميعا بالنسبه اليه سواء وبعد ذلك كرمني وسخر لي ذلك الكون اذا انا لا ارضى بان اكون في مرتبه الهوان مرتبه الهوان دي يعني في منزله اقل من المنزله اللي وضعني فيها ربي زي المشاهد اللي قالت اني اكل انسان كده ده هو كرمني وبعد ذلك انا اتتصل به لاجعل اصله منزله دينه ما يمكنش كل مذهب ياتي من هذا انا ارفضه لان دي هناك تكريم الانسان لله وايضا ما دام انا بالنسبه لله مثل الجميع بالنسبه له يجب ان اضع في حسابي انني بالنسبه للناس وتصرفاتي معهم لست خاضعا في الحساب والجزاء لهم لانني استطيع ان اخبئ عنهم اشياء وان اكثر عنهم اشياء وان اقابلهم بوجه غير ما في قلبي إن لا تخيل الايمان من الحق سبحانه وتعالى يطلع على قائمه الاعين ويعلم ما تخفيه الصدور اذا سيكون المؤمن سوي ظاهره كباطنه ليه؟ لانه لا يتعامل مع الناس انما يتعامل مع الاله الا تصور انه لا تخفى عليه ابدا خافيه وما دام لا تخفى عليه خافيه يبقى معناه انني اعامل الناس بشكل واحد وبنظام واحد هذا النظام مبني على انني ليست لي واجهه وليس لي خبير واجهتي هي خبير نعم كمان انا لما اجي ابص فيه اقول له تعالى ايضا لما بتصور الايمان بالله وانه هو اللي خلقنا وبعد ذلك سنرجع اليه يبقى اذا لازم ايه لان الدار الدنيا دي مش كل حاجه اللي بيحرص على الدنيا وبيظلم فيها وبيكره وبيتمتع باكثر حق قط من النعيم ويأبى ان تقيده مناهج لا من السماء ولا من الوضع وعايز ينطلق في الحياه كده على حل شعور زي ما بيقولوا من ده الانسان اللي فاهم ان حياته فقط هي هذه الدنيا ولكن انا اذا ارتبطت انا بالعقيده الايمانيه ارى ان الحياه دي معبر فقط ومش محل الفزاق. يبقى مهما يسيبوني فيها ما ازعلش. ليه؟ لانها ما تهمهاش. ليه؟ يقول لك ان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش هي دي الحياه. اذا انا دي واخدها برزخ، انا واخدها معبر فقط الى دار اخرى. فمهما اصابني فيها لا يمكن ينال مني شيء. ليه؟ لان الغايه لسه جايه قدامي. الله. وبعد ذلك يجي لك ما دامت المساله بالشكل ده وانت هتتصور في اله وتاخذ العقيده عن ذلك الاله انه بهذه العظمه وبهذه القوه وبهذا العلم الخفي اللي بيكشف امورك الداخليه، فاذا كنت انت في بالنسبه للناس ما انت تحدد عنه يبقى مش ممكن ابدا ان تكون بالنسبه الي اقل من دون الناس. يبقى لا يمكن ان تجعل ان يطلع على في طريقتك على شيء من الايه؟ من الاشياء. وايضا فانك انت لو نظرت الى ذلك الكون نجد ان ما دام في اله والاله دي عملنا احنا ما بيجيبش ملك. ايماننا ما بيخليك عارف يثبت. كفر الكافرين دي ما بيخليك عارف يتجلجل. اذا فانا العمل بتاع اللي انا مكلف به وهيقطع عليه الثواب يبقى بمحض الفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان لما يكون الثواب يلزمه لان العمل بتاع ده هيعود عليه بمنفعه. انما ده العمل منفعته عائده هيتلك. يبقى اذا لما يجيب مع ذلك عليه ثواب يبقى بمحض ايه؟ بمحض فضله سبحانه وتعالى. الله. اذا انا بواسطه التصور العقد ده هيمنعني من اشياء كثيره، يمنعني من انني افكر انني في الحياه فرد ووحيد. لا، انت لك اله. واحنا في قوانيننا زي ما قلنا اللي له الارض لا بيحملش هم الحياه ولا هم المعايش. ما بيهمنيش ان كانت الحياه بتغلى ولا بترخص. ما بيهمنيش العيد موجود ولا مش موجود، السمن غير ولا غير، هذه المسائل كلها لا تكون في حسابي، لماذا؟ لأن له أب، فإذا كان من لا أب له لا يشغله هم الحياة، فكيف حال من يقول له رب؟ لازم يختفي على عرضه، يا رب الله، يبقى إذا ده الرصيد اللي بيخليني أخد في الحياة ولا أسأل عن أي شيء، وأعمل زي ما قال الرافعي كده وكن رجلا كبرت يرث مكانه لينظر، لا يعنيه حل ولا مخر. يجب ان تكون متحرك، ما يعنيش لا زي ما فيه. ليه؟ لان انا امام رب وهذا الرب لن يخذلني ابدا. وان حصل على غير ما تستنيه نفسي فتلك الدنيا ليس فيها الميزان. لازم يمحصني الله سبحانه وتعالى عملت شويه غفلات، شويه سيئات ويريد ان ينظفني يعني يحاسبني حساب عادل علشان ما يجمعش علي لا يجمع الله على عبده بين النوم ولا بين خوفين، من امنه في الدنيا اخافه في الاخر، ومن اخافه في الدنيا امنه في الاخر. اذا فانا استقبل الممحقات اللي تاتي من كوارث الدنيا ومن نكباتها في مال، في مثلا في نفس، في مرض، في ولد، كل هذا استقبله بماذا؟ على انها ممحقات. والانسان لا يمحقه الا من يحبه. يريد ان يجعله، ولذلك قلت مره الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الخير حتى يوفيه ما عمله من السيئات. سيئات اخذت عليها هنا في الثانيه حتى يوفيه ما عمله من ايه؟ من السيئات، من مرض في جسمه، خساره في ماله، فقد في ولده. فاذا بقيت ايه؟ عليه سيئه، ثقلت عليه سكرات الموت حتى ياتيني كيوم ولدته امه. وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الشر حتى اوفيه ما عمله من الحسنات. من بركة في جسمه، وبركة في ماله، وبركة في ولده، فإذا بقيت له عندي حسنة، خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. الله. إذا لما الإنسان ينظر إلى الأشياء المؤلمة المسؤولة في مصائب الدنيا، وفي أحداثها، أنها بهذه المثابة، هي بمثابة غفور وتطهير له، علشان الحياة الباقية تبقى حياة نظيفة، حياة عالية، يوم الإنسان يزعل من هذه، ما يزعلش من هذه، إلا يستقبلها استقبال الراضي بقدر الله فيه، الراضي بحكمه، وأنه لم يجري عليه شيء إلا لمصلحته. إذا الإنسان تكون عنده هذه العقيدة، كيف يواجه الحياة؟ يواجه الحياة بكل قوته. ليه؟ لأن الذين ليست عندهم عقيدة حينما تبدأهم الأحداث طاقة كبيرة من طاقتهم تضيع. يصيبهم سئمة الانهيار. طاقة من فكرهم تضيع. إذا يواجهون الحياة وحركتها بطاقة غير كاملة وبفكر غير كامل. فإذا كنت أنت في الأول ما قدرت عليها وأنت بطاقتك المجمعة وبفكرك الكامل، فكيف اذا اضعفتها انت اضعفت طاقتك واضعفت فكرك هي حتواجهها مواجهه ايه اقل. لكن المؤمن لا، يجي المؤمن لم ينظر الى قلب الحق سبحانه وتعالى، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ما دام انت مؤمن وثبتت الايمانيه كويسه ضربت يبقى اعتقد انك عالي، ان هزمت انت عالي، وفزت بسبب اي شيء انت عالي، انما انت حين ينحل فيك ركن من الايمان انت خور. ما تخونش الا اذا ما كنتش مؤمن، لكن اذا كنت مؤمن خلاص ما تخونش ابدا. ولذلك القران لما يجي يعرض علينا هذه المسائل، سيدنا موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه لما قال يقول انا لمدركون، ماذا قال؟ بقانون البشر صح ولا لا؟ ادي قول فرعون وراءه وادي الفقر اهو. قانون البشر وقانون الاسباب وقانون المقدمات صح. انا لمدركون، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا كلا بملء فيه. التفت الى الرصيد، الرصيد القوي، وما قالش كلا بلا حيثيه، قال كلا ان معي ربي سيهدين. انتم ساكتين في قانون الناس كده، هم هيدركونا ويدركوني، خلاص ما في الكلام. انما لما يكون معي ربي وسيهدين يبقى ما يدركوناه. الله يبقى فاق الى ركن الرصيد، الى رصيد ثاني. ولذلك ربنا حققه ولا لا؟ انما ادرك ضعفات البحر. ذهب ضعفان البحر فكان كل فرق كالفوز العظيم، شيء عظيم. ايوه هذا هو الايه الرصيد، كذلك يكون الايمان. اذا فالطائفه او المؤمن الذي يواجه الحياه في اي عصر من العصور بالطاقه الايمانيه بهذه القوه يبقى خلاص قلبه عمره انتهى. ولا تكون طاقه ايمانيه الا اذا ثبتت واستقرت وربط القلب عليها. بقت عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني قلنا لا تسفو مره اخرى على الذهن لتناقش من جديد. ان طفت على الذهن لتناقش من جديد لا يقال انها عقيده. يبقى لسه فكره بتتبحث. فاذا من انتهي من بحثها ونهائها واستقرت بقت عقيده تبقى دي العقيده. فكذلك يريد منا الحق، مش ليست مجرد المعرفه تكون عقيده. قد تعرف شيئا الا انه لا يستقر في نفسك استقرار العقيده. كده؟ ولذلك هي تجد الحق سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ايه؟ طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون ايه؟ الله، اذا هم عارفين ان ايه؟ بس ام خلقوا من غير شيء ام هم الايه؟ الخالقون. امال ايه؟ امال ايه ما دام هم معتقدين هذا؟ هم في فرق بين معرفة وعلم وبين يقين وبين عقيدة ما وصلتش في نفوسهم الى درجة ان تصير ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني تحكم سلوكهم في الحياة. فإذا وصلت العقيدة إلى أنها مذكورة دائما وفي بال الإنسان دائما وتحكم حركة حياته، أي عمل يعمله يرضي العقيدة ولا ما يرضي، تتفق مع العقيدة ولا ما يتفق. إذا علم شيء لا يعني أنك اعتقدت به وأنك تحملت له وأنك سخرت كل تصرفاتك على بناء على ايه؟ على تلك العقيدة. فاللي كان معلوم عندهم ايه؟ معرفة شيء، علم شيء، انما ايمان ويقين بشيء لا كانش عندهم، لان لو عندهم ايمان ويقين بايه؟ بشيء كان ممكن ان يديروا حركه حياتهم على ذلك الايه؟ على ذلك المركز. اذا فالاساس الاول في المنهج المتميز، المنهج الجامع لكل خير في حركه الحياه هو ان يوجد الايمان اولا. ولذلك لا يكره الله على الايمان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تصدر الأعمال عن عقيدة فيك أنت، وإلا لو كان الحق يريد حركة منك يرغمك على الحركة، كما يرغم المكره حركة المكره وقلبه مش مقتنع به. ولذلك نفس تقرا خليه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. إن نشأ، شوف إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. انما هل يريد الله اعناقا واجساما وحركة؟ هذا يملكه العبيد، يقعد يرغمني على ان افعل فعل وقلبي يأباه. انا مش عايز اعناق تبقى خاضعة، انا مش عايز اشباع تبقى خاضعة، انا مش عايز قوالب، انا عايز قلبي يبقى خاضع. ليه؟ لان القلب سيحكم عليك ان تعمل. رأيتك وكنت بمظهر من الناس او كنت مختبئا بينك وبين نفسك. تصاوى ما يصنعه المكره ان يكرهه قالبك على فعل شيء ما دام مسيطرا عليه، فإذا خللت لنفسك فأنت حر حينئذ. لكن حين يكون المبدأ عن تواعية وعن اختيار وعن رضا يتحكم فيك المبدأ في كل حركاتك. قصارى ما يتطلبه المبدأ المكره عليه ايه؟ انك تحمي نفسك من ان تكون على عين من القانون. بس لكن المبدأ هل تكون مقتنع انت به فستقدر عليه وان كنت في غفلة من الايه من القانون. والمقنع على شيء كما قلنا سابقا معناه انه حين يقنعه على سلوك من السلوك معناه اول ما يحمل من المعاني انه غير مقتنع هو بذات المبدا. هو نص مش مقتنع لانه مبدا صح. ليه؟ قال لك لانه لو مقتنع بانه مبدا صح كان ما يجيش في باله من الناس تعارضه. يبقى الغى مبدا سليم طب الناس لماذا تعارضه؟ ده مبدا انما هو عارف ان المبدا نفسه مش سليم. ويقول ان انا وضعت صوتي دون ارغام الناس عليه فلن يتمسك به احد. ولذلك تجد الحيثيه في قول الحق سبحانه وتعالى على الارغام على الغيب لا اكراه في الدين. ما حيثيات ذلك؟ ليه ما فيش اكراه؟ قد تبين الرشد من الغيب دي مساله ايه؟ واضحه مش عايزه اكراه. اذا ما تعوز اكراه من البشر هي مين؟ المبدا اللي يقول انا لو تركت الناس ولا ارغمتهمش بالقوه وبالسلاح وبالثقه لاعتناق المبدا ده مش ممكن حد هيتبعه. ليه مش هيتبعه؟ هو نفسه مش مقتنع بان ده مبدا يتبع. يبقى لازم وعلى مقدار الاكراه فيه يكون مقدار ايمانه هو شخصيا به. يبقى اذا اول حاجه في المبدا ان يستقبلها برغم. يستقبلها باختيار لانه هيقسم كل حياتك ظاهرها وباطنها ما لك وما عليك. فاذا جاء الايمان بعد ذلك الايمان في ذاته مش غايه. الايمان في ذاته وسيله الى اشياء. ما دام امنت بالاله موثقه انه قوي موثقة انك تلجا اليه موثقة انه اطلع عليك كل ذلك الخير موثقة ان الناس كلهم بالنسبه لي سواء موثقة انه لا يشرع لخلق الله الا الله هو اللي شرع الله. اذا رفعني هذه انه كرمني انه جعلني كذا انه جعلني كذا ذلك الاله. يبقى لازم استقبل عنه منهجه باستقباله اعمله حركه حياه. حركه حياه اللي هي ايه؟ العمل الصالح. العمل يبقى انتقلنا من العنصر الاول الى العنصر ايه؟ الى العنصر الثاني. وبعد ذلك ترجمها الى عمل صالح. العمل الصالح ده نشوف الترجمه بتاعته في اشياء الحق سبحانه وتعالى طلبها منا وفي ظاهر الامر انك انت ما تراش لبعضها فوائد عادله. اللي احنا بنسميها العبادات بنسميها التعبديات. وبعد ذلك وضع لك في نظام حركه الحياه معاملات. معاملات اللي هي بتنظم حركه السفر وحركه في القصه حركه المجتمع حركه المثاليه علاقه الافراد ببعضهم اسمها نظم. لو لم يوجد برضه فكره عن لا الناس هتقضى على نفسها ولا لا؟ نظام الحياه لو لم يوجد فكره عن الاله أتظن الحياة بلا نظم؟ ما دام في مجتمعات لازم في نظم توضع. إذا الفرق بين أمر تعبدي إن الأمر التعبدي هو الذي شرعه الحق لتقرب منه. وليظل فكرك فيه. وبالغ غير منقطع عنه. وهذه الأمور هي التي يقال عنها في الفقه الإسلامي أنها تعبد. يمكن الأمور الثانية اللي بتنظم المصالح اسمها معاملات. المعاملات ده الأصل فيها أنها من نشاط الذهن البشري. ومن نشاط الذهن البشري الا ان مهمة الشرع تائه. الصالح يبقيه والصالح ينفيه واللي فيه شبهه كده كده يعدله. هذه مهمة الايه؟ تشريع التماثل هذه. ولذلك تجد الاسلام لما اقر كثيرا مما كان عليه القوم في الجاهليه. ليه؟ لانه عمل في ذاته ما دخلش فساد. وبعد ذلك جاء لاعمال فنهاها وجيل اعمال فعدلها. الله. لكن المنهج العبادي ليس من نشاط البشر. ليس من نشاط البشر ولا عمل من ذهن الانسان فيه. وانما الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول تقرب الي بكذا وكذا وكذا وكذا. اذا كما يقول العلماء الاصل فيه الحظر والمنع الى ان ينزل من الشارع الى تعبدني بكذا. اذا انا يليق ان انا اعبد ربنا بطريقه ما الف عليه الا ان اتطوع بامر موجود مثله. هو فرض علي خمسه ما فيش مانع اخليهم 20. فرض عليا اطلع 2.5% اطلع 5 او 10 او على قدر فرقه الاحسان فيه. فرض عليا الحج مره ما فيش مانع حج انا كل سنه ولا كل كام سنه. الله. مثلا فرض عليا اصوم شهر يبقى ما فيش مانع اصوم 2 وقميص اصوم 3 شهور اصوم مثلا كذا. الله. اذا العباده الاصل فيها المنع والحظر لانها الطريق الذي رسمه الله للتقرب منه. المعاملات الطريق الذي اقره الله لنظام الايه؟ لنظام الحياه. اذا فالاعمال تكون صالحة إما بأن الله هو المتبع لها أو المقتدى لها. فمن حيث العبادة هو المتبع لها. ومن حيث الأمور الثانية اللي هي المسافات الذهنية في الحياة يبقى هو مقر لها. اللي ثبته نرضاه واللي نفاه ننهي منه واللي عدله ناخذ ذلك الإيه التعب. ذلك هو منهج الإيه الحياة. ولك بعد ذلك ان تزول بعقلك في الامور التعاملية لهذا فصاب الجد. تجيب قانون الله في نظام الاسرة، قانون الله في نظام المجتمع، قانون الله مثلا في الحكم، قانون الله مثلا في النظام الاقتصادي، قانون الله في القانون السياسي، وقارنه باي قانون شئت في الدنيا. انت حر ستنتهي بالتقنون الى ان ذلك اسمى ما يمكن ان يصل اليه البشر. واحنا نجد ان الظاهرتين الموجودتين في العالم في حركه لون من حركه الحياه، نجد مثلا زي ما قلنا الشيعيه والراسماليه. هل الشيعيه ظلت كما قامت ولا ابتدات تتحلل شويه من مبادئها؟ تحللت من مبادئها. ما فيش ملكية ابتدى دين في ملكية، ما فيش حافظ ابتدى دين في حافظ، إذا تراجعت ولا لا؟ إذا هناك فارق بين شيء نظري وشيء تطبيقي، التطبيق يلي لأصحاب النظريات إلى أنهم يتنازلوا عن بعض نظرياتهم. طب والرأسمالية؟ ظلت كما هي مستبدة ولا ابتدأت برضه تروح ناحية العامل في الدين في حقوق وتتنازل عن شأن؟ معنى التنازل من الطرف ده والتنازل من الطرف ده معناها أنها الاثنين عايزين يقربوا من بيت، متجهين إلى إيه؟ متجهين بطبيعة تطبيق الأشياء إلى ما يلتقي مع النظرية. كل ما يبقى الدين شوية إيه؟ يلتقي مع الفكر الإسلامي. كل قانون في الدنيا لما تيجي ينظم مجتمع تلتقي تلاقي تعديله تعديله، كل خطوة تعديلية فيه معناها أنه يقربه مثلا الغرب اللي كان جاي من ضمن مثالب النظام نظام الإسلام مثلا الطلاق. ماذا صار إليه الآن؟ أضعفوا غصب عنهم لأن ظروف الحياة أرغمتهم على ذلك. تعدد الزوجات دلوقتي بيضحك على أنهم يعددون لأنهم شافوا الفساد اللي مترتب على هذا المنهج. إذا هات أي قانون من قوانين تنظيم الحياة بالنسبة للفرد وللمجتمع وللفطرة وإلى آخره، فتجد أن أي قانون تقارنه بنظام الإسلام تجد أسلام لنظام الإسلام متميز وسابق ومستوعب. لكن في العبادات ما نقدرش نقول فيها انطلاقات، ما نقدرش نقول فيها ليه؟ لان دي ربنا قال تقرب الي بهذا الشكل، ماليش انني ازيد. الامر في التعدديات يجب ان يكون بحث في الذي متاخر عن عمله. يعني ايه متاخر عن عمله؟ يعني انت ما تقتنعش بعلمه الامر التعددي اولا وبعد ذلك تفعله. كذلك ثقتك في الله في كثير من الامور التي عدل الله، كان يخلو لحم الخنزير فربنا قال لا ما تاكلوش لحم الخنزير. الله اذا كان عمل صالح ربنا غيره. هل انا كنت اؤخر عدم اكل لحم الخنزير الى ان يثبت عندي للتحليل العلمي التحليل المعملي الى ان في ثلاثات بره بالصحه الانسانيه؟ معنى ذلك ان انا كنت قعدت على الحكم 14 قرن لحد ما يجي عصر التحليل؟ لا، انا سمعت كلام ربنا لانني واثق من حكمته، واثق من حكمته. يبقى اذا الاعمال الصالحه تنقسم قسمين، قسم تعبدي وقسم تبدو له علل، وهي المسائل اللي تربط نظام المجتمع واشياء برضه من نظام المجتمع علمتها في تشريع الاسلام ما كانت ظهر اولا، الا ان علمتها ظهرت فيما بعد. لما تظهر الا فيما بعد لامر لم تكن له علة، ماذا يعطيك ذلك؟ يعطيك الثقة في أوامر الله، وأن الأشياء اللي غايبة علتها عني هي لها علة في الحقيقة، إننا لسه الظروف ما يتسنيش علشان أدرك هذه العلة. فكل شيء يستقبل من الله يجب أن يكون إيمان المؤمنين أنه فعل لأن الله أمر، وترك لأن الله نهى. ذلك هو الإيمان. وأما الذي يقبل على الأمر لعلته لعلمته، طب ما انا لو رحت الطبيب يا اخي وانا مش مؤمن ولا عياذ بالله، واحد مش مؤمن بالله ورحت الطبيب يقول لي انت لا تفيد من هذا المرض الا اذا منعت نفسك شهر عن الطعام، يمتنع ولا لا يمتنع؟ الله، اذا انت امتنعت من العله ولا للامر؟ انت امتنعت من العله، للاسلام مشكله، للاسلام انت بتمتنع لان الله امر، لان الله قال، وانت واثق فيه ده اله حقيقي. اذا الحق سبحانه وتعالى نؤمن به حينما تكونت عنده العقيده الايمانيه يقبل على منهج الله. هو قال ولا ما قال فيه؟ عمل عقله. فان كان قال فليقبل على المنهج من الله ليقين ان ذلك مفيد له. جهه الفائده ايه؟ جهه النفع ايه؟ والله يمكن ما يدركها، يمكن بعدين تدركها. كذلك العبادات، تقبل على الله لأن الله أمر، وتمتنع عن الأفعال لأن الله نهى. لا تتعب طاقتك وتبذلها في بحث علل الأشياء، وإلا كأنك رجعت عن العلة الأصيلة في الإيمان. استشهد العلة أنك آمنت بالله بعقلك، وأن حكيم وأن قاهر وأن قادر وأن لا تخفى عليه خاطئ. استقبل كل حكم من الله بذلك. فإذا استقبلت ذلك يبقى العمل الصالح اللي انت تقوم يبقى واثق 100% من نتيجته. يبقى ما عملتش العمل الصالح عملية المقامرة ينفع ولا ما ينفعش؟ نقول له لا، ده ينفع ولا ينفع دي إذا كنت مستقبلها عن بكر لجأ للأشياء. إنما ما دام ده ثابت عن الله يبقى أنا أقبل عليه لأني متيقن أن فيه فائدة. أب أن فائدته أخطأتني الآن يبقى فائدة ما تخطئنيش في المستقبل، لأن الدنيا ليست هي كل شيء. فإذا جاء الإيمان وجاء العمل الصالح بقي غفلات النفوس بتغفل كثير. ليه؟ لأن المنهج اللي بيحدد حركة حياتك وبيحدد حركة شهواتك قد تغفل نفسك عن بعضك، وما دام غفلت نفسك عن بعضك يبقى أنت في حاجة إلى من ينبهك. يبقى هتتواصى بالحق، إلا فين بتعمل دي ليه؟ افتكر كذا وكذا وكذا. وفي كلمة تواصل ما جعلش موصيل وموصل، بل كل واحد منا كما قلنا في التكاثر موصل وموصع. ليه؟ لأن أنا أصابتني غفلة تكون عندك يقظة تنبهني، أنت تصيبك غفلة تكون عندي يقظة إيه؟ أنبهك. الله إذا معنى تواصل معنى إن كل واحد منا موصي وموصع. وبعد ذلك نستهين بالعقبات ونصبر ونصابر ونرابط. فإذا ما كنا قد جمعنا العناصر لذلك المنهج الإلهي إيمانا به وبما يستلزمه الإيمان به، وعمل صالح سواء كان عمل تعبدي أو عمل ينظم حركة الحياة، ثم لم نغفل عن مبدأ من مبادئ الحق وذلك بالتواصي عليه، ثم لم نئم أمام حدث من أحداث الدنيا فنتواصى بالصبر، نكون ممن استثناهم الله من الخسران. فإن تهاوننا في مبدأ فلنعتقد أن التهاون سيودينا إلى أننا من أهل الخسران والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى ما فيه خير من إيماننا وعملنا الصالح وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.